الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص له من سائر النساء أزواجه وطهرهم تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وعدل بشفائهم ورضهم وارض عنهم. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم بارك لنا في قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، واجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وسائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك رب أن نغتال من تحتنا. إخوتي أحبتي في الله، كم أنا مشتاق إلى أن أدخل معكم لا أقول بغيركم، أن أدخل معكم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنرى من فيها وما فيها، نستمتع بالعيش مع نبينا ومع نسائه الطاهرات، مع نسائه المبرآت، مع زوجاته في الدنيا والآخرة، مع سيدات نساء العالمين، مع سيدات نساء العالمين، مع أطهر النساء على وجه الأرض، مع الكاملات منهن المكملات. ندخل إلى بيوت النبي، نعيش لحظات سائلا ربي أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن ينفعني والمستمعين والمستمعات بما نقول بحوله وقوته، هو مجيب الدعوات. إخوتي أحبتي في الله، هل يمكن لنا أن نتكلم عن نساء بيت النبي ونبدأ بغير أمنا خديجة؟ إنها أمي، أمي، إنها أمي، بل هي أم المؤمنين، بل هي سيدة نساء العالمين، بل هي حبيبة النبي الأمين، بل هي الذي كرمها ربها وشرفها ربها وطهرها ربها وأرسل إليها سلاما من عنده، هي من صحبت النبي 25 سنة رضي الله عنها وأرضاها. من لنا بمثل أمنا خديجة؟ هل يمكن لنا أن نتكلم عن نساء نبينا بغير أن نتكلم عن أمنا خديجة؟ وأنا يعلم الله ويعلم الله أني صادق في قولي، أني أستأذن ربي وأستأذن أمنا خديجة في أن نتكلم معها وأن نعيش هذه اللحظات، وأدعو كما قلت في اللقاء الماضي النساء والبنات، الأمهات، السيدات، أدعو المتزوجات وغير المتزوجات، أدعو الجميع للجلوس هذه اللحظات مع أمهات المؤمنين، مع سادة النساء، مع واحدة منهن، بل أقول بل هي وسط عقد بيوت النبي، بل هي درة عقد النساء، بل هي الكاملة المكملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذه شهادة توضع في ميزان أمنا خديجة من نبينا وزوجها، من أصدق وأطهر الرجال على ظهر الأرض، يقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها. تعالي يا أخت واسمعي لماذا طهرها الله عز وجل. قالت عنها أمنا عائشة كما في الصحيحين: ما غرت على امرأة من نساء النبي كما غرت على خديجة ولم أرها، ما غرت على واحدة من نساء النبي كما غرت على خديجة رغم أنها لم ترها. مما من ذكر رسول الله لها، من ثناء النبي عليها، ما نسيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها امرأة سجلت تاريخها في قلب زوجها وحبيبها وحبيب رب العالمين، ما نسيها، بل إن النبي كان يحتفل بها ويذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقول عائشة كما في المسند: بين النبي في بيتي إذ سمع صوتا يشبه صوت خديجة فقال: هالة، أي هالة أخت خديجة، صوتها كصوتها، كلامها ككلامها. لما سمع النبي صوت هالة تذكر الحبيبة المحبوبة خديجة فقال: هالة؟ قالت: إي والله يا رسول الله. فقام إليها وهش بها وأكرمها ورحب بها، حتى أن عائشة بعد أن خرجت هالة من عنده تقول: ما تزال تذكرها، ما تزال تذكرها يا رسول الله، وقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي لما كذبني الناس، آمنت بي لما كفر بي الناس، وصدقتني إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها، أي من سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يقول قائل: أولم يرزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبراهيم من مارية القبطية؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أنه أراد ما رزقني الله من غيرها، أي من النساء الحرائر، لأن مارية كانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهديت إليه من المقوقس ملك الإسكندرية أو ملك مصر، فهي ليست زوجة. ثانيا، ربما أن النبي يعني ما رزقني الله من غيرها ولدا، أي وعاش، لأنه عاش للنبي بنات من خديجة رضي الله عنها. يقول عنها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: هي ممن كمل من النساء، وكانت عاقلة جليلة صينة، وكانت عاقلة جليلة صينة، أي تصون نفسها، دينة مكرمة رضي الله عنها. إنها الطاهرة المطهرة الكاملة المكملة رضي الله عنها وأرضاها، إنها الطاهرة العاطرة، زوجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها ممن كمل من النساء لا يعدلها أحد في نساء المؤمنين، هي أول زوجاته وأحب زوجاته مع عائشة أم المؤمنين، كما سيأتي الكلام عنهن رضي الله عنهن. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث عشرة امرأة اجتمع عنده إحدى عشرة منهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستا تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستا من قريش وأربعا من العرب من غير قريش وواحدة من بني إسرائيل، هؤلاء إحدى عشرة امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أزواجه من قريش فأولهن وأعظمهن وأكرمهن عند الله وعند رسوله خديجة، عائشة، حفصة، أم سلمة، سودة، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، ستا من قريش. احفظي، اعرفي، سجلي، دوني، انتبهي. أنا آسف على نسائنا وبناتنا من لا يعرفن زوجات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله ما أردت بهذا الكلام إلا تقرب إلى الله بحبي لنساء النبي، لأنهن ارتبطن بالنبي، وأردت أن نعرف ما نسينا أو ما نساه التاريخ لنا من أمجاد زوجات نبينا وفضائلهن رضي الله عنهن. ستا من قريش: خديجة، عائشة، حفصة، أم سلمة، أم حبيبة رضي الله عنهن جميعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بعد ذلك السادسة سودة، وهؤلاء ست من قريش. ثاني، ثالث، أعيد، أكرر، نريد أن نحفظ. انتبه. خديجة، عائشة، حفصة، وأنا أسهل عليكن، عائشة وحفصة مع بعض، أم سلمة وأم حبيبة معا لا يختلط الأمر بينهن، ثم السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنهن. ستا من قريش وستا من العرب من غير قريش: زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحارث. أربع، سهل مرة ثانية، أربع من العرب من غير قريش: زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، سهل، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث، وواحدة من بني إسرائيل صفية بنت حيي بن أخطب. ثم تزوج النبي أيضا على أقوال كثير من أهل العلم ريحانة بنت زيد، هذه قيل إنها زوجة وقيل إنها من السراري ممن لم ترضى بزواج النبي أو لم يتزوجها النبي ولم يضرب عليها الحجاب، فهي من غير الحرائر أو من غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة بنت زيد وماريا القبطية، 13 امرأة، ست من قريش، أربع من العرب من غير قريش، واحدة من بني إسرائيل، ثنتان إما مملوكات للنبي أو ممن قال عنهن ربنا عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء هن عداد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستا من قريش، أربعا من العرب من غير قريش، واحدة من بني إسرائيل، ثنتان اختلف في واحدة هل هي زوجة أو مملوكة، والأخرى ماريا القبطية. هؤلاء هن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك يضاف إليهن بنات النبي وعمات النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بخديجة، وهل يمكن لنا أن نتكلم أو نبدأ في الكلام عن نساء النبي بغير أن نبدأ عن خديجة أو بخديجة رضي الله عنها. من هي؟ إنها خديجة بنت خويلد ابن أسد. خديجة بنت خويلد ابن أسد القرشية الأسدية التي ينتهي نسبها إلى قصي بن كلاب، وهذه أقرب نساء النبي نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقرب نساء النبي نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم، ويلتقي نسبها أيضا، يعني أمها يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند لؤي بن غالب بن فهر، فهي تنتمي أو ترتبط مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسب من جهة الأبي ومن جهة الأم رضي الله عنها وأرضاها. خديجة تزوجت قبل النبي برجلين، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، قيل إنها ولدت سنة 556 ميلادية، ولدت سنة 556 من الميلاد، أي قبل الهجرة ب68 سنة. ولدت قبل الهجرة ب68 سنة رضي الله عنها وأرضاها. أبوها خويلد ابن أسد سيد من سادة قريش، له مكانته في قريش بل عند العرب، كان يعد من أكابر رجال قريش رضي الله عنها وأرضاها. خديجة مات في حرب الفجار أو الفجار التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات عدة، وهذه الحرب اشترك فيها النبي وهو صغير، وكانت بين قبيلتين من قبائل العرب، قبيلة كلب أظن وقبيلة أخرى، خرج يقاتل في هذه المعركة. وربما قيل في السيرة إن النبي اشترك في هذه المعركة في حرب الفجار، وسميت بحرب الفجار لأن العرب انتهكت فيها الشهر الحرام، انتهكت فيها الشهر الحرام، وكان عمر النبي في أوانها إما 14 سنة أو 16 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت أمنا خديجة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، الرجل الأول يسمى عتيق بن عائذ أو عتيق ابن عابد المخزومي، وأنجبت منه بنتا يقال لها هند، ثم تزوجت من بعده برجل من أكرم رجال العرب، وخديجة طاهرة لا تتزوج إلا برجل في منزلتها وفي درجتها، تزوجت برجل آخر هو أبو هالة أو أبي هالة، تزوجت بأبي هالة ويسمى مالك ابن النباش أو النباش ابن زرارة التميمي، النباش ابن زرارة التميمي، وأنجبت منه ولدان، أنجبت هندا وهالة، وكانت تكنى بأم هند بولدها الذي أنجبته من أبي هالة النباش بن زرارة أو مالك ابن النباش ابن زرارة التميمي. خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، عتيق بن عائذ وأبي هالة الذي أنجب لنا ولدا هو هالة. والعجيب أن هندا وهالة من أسماء الذكور، و كانت العرب تسمي أبناءها بهند وهالة، وهذا في زماننا أصبحت هذه الأسماء من أسماء البنات. خلف لها وكان أبو هالة تاجرا شريفا رجلا صالحا مشهور في قومه بكثرة المال والتجارة، وكانت خديجة رضي الله عنها تشهد مع زوجها أبي هالة تجارته، وكان يستشيرها في أمور التجارة، وكانت تشير عليه بالشورة الصائبة أو بالمشورة الصائبة. ومن يومها تعلمت أمنا خديجة رضي الله عنها أمور التجارة، ولم تمر إلا سنوات معدودات حتى مات أبو هالة وخلف لأمنا خديجة مالا كثيرا، وخلف لها ولدين هندا وهالة. تاجرت خديجة رضي الله عنها وأغلقت على نفسها بابها، ولم تتزوج برجل بعد موت زوجها أبي هالة، واكتفت بأن تضارب الرجال في التجارات أو ترسل من يتاجر لها في مالها، واستمرت على ذلك زمانا حتى آن أوان أن تجتمع وتلتقي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أمنا خديجة ترسل الرجال أو ترسل الرجال بأموالها يتاجرون، وتقتسم الربح بينها وبين من يتاجر معها، فهي تعد أول امرأة بزنس وومن كما تسمونها أنتم، امرأة صاحبة أموال وتجارات، لكنها مع أنها تاجرة من أكبر تجار مكة وقريش لم يثبت عنها أنها كانت تخرج بين الرجال، ولا تجلس تضع رجلا على رجل، ولا تمسك سجارة في يدها، ولا تشرب الشيشة، لأنها من صاحبات الأموال أو من صاحبات الأعمال. الآن لا تعد المرأة صاحبة مال ولا صاحبة أعمال ولا سيدة من سيدات المجتمع إلا إذا تبرجت وزاحمت الرجال في المجالس وتشرب معهم الشيشة والسجارة، وربما تشرب الألوان، وأنتم تعرفون ما هي الألوان، وأنا يعلم الله لا أعرف أسماءها ولا ألوانها. أمنا خديجة مع أنها من صاحبات الأعمال وسيدات الأعمال في مكة وعند العرب لم يثبت عنها أو عليها خطأ قط، ولم يصل إليها سوء قط، ولم يعرف عنها شيء يعيبها رضي الله عنها وأرضاها. لهذا كانت تلقب في قومها بالطاهرة، كما يقول بعض أهل التراجم والسير، كانت تلقب بالطاهرة إما لطهارة معتقدها، لم يثبت عنها أو عليها أنها أتت صنما أو تمسحت بصنم أو نذرت لصنم أو ذبحت لوثن أو طافت به قط، فهي الطاهرة من أجل أن معتقدها طاهر، وهذا أصل. ثم إنها كانت تكنى بالطاهرة لأنه لم يثبت عليها خطأ قط في شرفها ولا في كرامتها ولا يسيء إلى أخلاقها. الكل يعرف من هي خديجة، يمزح ويضحك، فإذا جاء عند خديجة وقف ولم يتجاوز الحد، رغم أنها تتاجر في مالها وتلتقي بالرجال الذين يخرجون للتجارة، لكن لحدود لا يمكن أبدا أن يتجاوز أحد الحد. لهذا كانت تلقب رضي الله عنها بالطاهرة، وكانت تعرف بأنها كاملة من كوامل النساء حتى قبل بعثتها. كل هذا زادها قربا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزادها حرصا على أن تلتقي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنها رأت في منامها رؤيا كأن القمر وقع في حجرها أو حل في بيتها، فلما ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل أخبرها أنه ربما إن كانت رؤيتك صادقة فربما تزوجت بنبي هذا الزمان. هذا كلام ليس عليه دليل ولا استدلال. أما بعضهم قال إنها كانت تسير مع نساء قومها وتشهد مشهدا عند البيت الحرام في مكة مع نساء قومها، لأن النساء كان لهن أيضا اجتماع كما يلتقي الرجال عند البيت، كان النساء يلتقين عند البيت الحرام أيضا. فاجتمع النسوة يوما فسمعنا هاتفا يهتف يا معشر النساء، أوشك أن يبعث نبي، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالتفت النساء يمنة ويسرة ينظرن من أين يأتي الصوت، لم ينتبه إلى هذا أحد، لكن خديجة استخر في قلبها أنه سيبعث نبي، ومن استطاعت منكن أن تكون زوجة له فراشا له فلتفعل. فركزت خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع هذا الكلام، ولكنها في زمن من الأزمان ذهب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقال: يا محمد، أنا كما ترى، وكان أبو طالب قد تكفل بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا محمد، أنت كما ترى تراني كثير الأولاد وقليل المال، وهذه خديجة تبعث من يتاجر في مالها وتعطيه على التجارة مالا كثيرا، ونحن نحتاج إلى هذا المال، ماذا عليك لو ذهبت إليها وحدثتها أنك تريد أن تخرج معها، أي بالمال تاجرا؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلب لنفسه العمل عند خديجة، ولكنه قال: إن يشأ الله يقدر أو يقضي يا عما، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وما إن وصل هذا الحوار إلى مسامع أمنا خديجة إلا وأرسلت إليه غلامها ميسرة الذي كان يخرج مع مالها حارسا أو أمينا، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي تطلب منه أن يعمل في تجارته، وكان نبينا يلقب بالأمين، فالتقى الأمين مع الطاهرة ولا يجتمع هذا إلا مع تلك. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامها ميسرة ليتجر في مالها رضي الله عنها. فخرج النبي في أول رحلة بمال خديجة، ونزل كما تقول كتب السير بعيرين لما رأت من كثرة الربح ومن علمها أو سماعها عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرح أبو طالب بربح ولد أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي شجع خديجة أن تترقى في علاقتها برسول الله. وأنا أقول إنه درس للبنات والأمهات، كيف أسعد الله خديجة. خديجة قبل أن ترتبط برسول الله ماذا كان ذكرها، أو كيف كان حالها، أو من هي خديجة قبل أن ترتبط بالنبي؟ والله مثلها ملايين لا قيمة لهن في الحياة، إلا أن الله أعلى شأن خديجة أولا وأخيرا بارتباطها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت زوجة له، هذا فحسب، بل إنها كانت في زمانها طاهرة. وأنا أقول هذا الدرس الذي نهتم به في أن أنفخ في قلوب نسائنا وبناتنا، إن أردت أن تتزوجي سريعا ورجلا يحافظ عليك ويكرمك، رجلا يصونك ويحافظ عليك، فما عليك إلا أن تتقي الله، إلا أن تكوني مثل خديجة. لا تظن البنت ولا الأم أن ابنتها إذا خرجت متبرجة، إذا خرجت متزينة، إذا خرجت تعرض مفاتنها على الشباب إنها ستتزوج سريعة، وإن تزوجت ستتزوج رجلا ثريا عظيما سيسعدها. لا والله، لن تسعد في دنياها ولن تطيب لها أخراها إلا بفعلها مثل أمنا خديجة. من الذي أكرمها؟ الله. ولماذا أكرمها؟ لأنها صانت نفسها وحفظت عرضها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صامت المرأة شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. البنت الذي تريد أن تتزوج وسريعة تريد أن تتزوج رجلا يكرمها يصونها، تريد أن تسعد في دنيا، ما عليها إلا أن تفعل مثل خديجة. كيف؟ بأن تكون طاهرة، تحافظ على نفسها، لا تختلط بالرجال، لا تتزين ولا تتعطر، لا تعرض مفاتنها على الرجال، لا تضحك مع هذا وتبتسم لهذا، لا تخاطب هذا بالهاتف ولا تكلم هذا بالنت، لا تفعل علاقات مع الشباب وتقول لعلي أوقع واحدا في مصيدتي. لن تهنئي، لن تسعدي. والأم التي تشجع بنتها على أن تعرض مفاتنها أم سوء، أم سيئة، لا تعرف مصلحة بنتها. والله لو عرفت مصلحة ابنتها لقالت لها يا بنيتي اتق الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجدين الله عز وجل معك وحولك. خديجة أمنا رضي الله عنها بعد أن رأت من أمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسؤال آخر أسأله، هل كانت خديجة لا تعرف رسول الله ولا تعرف عنه شيئا ولا تعرف من هو؟ إن شهرة النبي كانت معروفة بين الناس بأمانته، ليس هذا فحسب، بل إن عمها العوام ابن أسد والد الزبير كان زوجا لصفية عمة النبي، والعوام عم خديجة، فهي تعرفه وتعرف صفية زوجة عمها، ربما جلست إليها ومعها وكلمتها عن أمانة محمد، كلمتها عن صدق محمد، كلمتها عن أخلاق محمد، كلمتها عن وفائه، كلمتها عن شكله ووسامته وجماله، كلمتها عن رجولته وهمته، كلمتها عن خصائصه وصفاته. فربما إن خديجة كانت تعرف رسول الله أكثر من غيرها من النساء، لهذا رجت خديجة بنفسها أن تتزوج بالنبي، فأعلى الله قدرها بارتباطها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أراد الله أن يكافئها أعظم مكافأة. لماذا؟ لأنها حفظت فرجها وصانت نفسها وأطاعت ربها بألا تتجاوز حدود الله عز وجل، لهذا أكرمها الله بأن تكون زوجة لحبيبي ولسيدي الخلق أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أقول هذا الدرس للبنات، أقوله للأمهات، إياك أن تظني أن عرض المفاتن، أن الخروج إلى الشوارع، أن مزاحمة الرجال في الأفراح وفي الاجتماعات وفي الحدائق والمنتزهات، أو للأسف الصيف على الأبواب، عرض المفاتن على الشواطئ والبلاجات يشد الشباب، وربما لا ترجع من المصيف أو لا ترجع من الرحلة أو لا ترجع من الفسحة أو لا تخرج من الجامعة إلا وقد أخذت بيدها شابا تظن أن معه السعادة، فتفجأ أنه شيطان يلعب بها، لأنها لم تتقي ربها، لم تحافظ على دينها. إياكن، وهذا درس مهم أقف مع بناتنا في هذا. من أرادت أن تتزوج وسريعة، وكل بناتنا وكل شبابنا يدعو ربه ليل نهار أن يعجل الله له بالاستقرار بل بالأمان والسعادة. أقول السعادة في رضوان الله تعالى، السعادة في طاعة الله تعالى، فتعجلي الطاعة يعجل الله عز وجل لك ولك بالزواج بالاستقرار بالأمان. أسأل الله عز وجل أن يزوج بناتنا جميعا، وأن يزوج أبناءنا وشبابنا، وأن يقر أعين الجميع. أرسلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما رأت من كريم أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، من أمانته، من كرمه، من بركة تجارته، من وفائه، مما سمعت من ميسرة من كلام هذا الراهب نسطورة الذي أخبر أنه ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، فأرسلت إليه امرأة نبيهة ذكية عاقلة هي نفيسة، امرأة عاقلة، امرأة ذكية فطنة، وما نسيت خديجة لها هذا العمل، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نسي لها هذا العمل، لأنها كانت واسطة خير بين من؟ بين خديجة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها نفيسة التي أكرمها الله بأن تربط بين خديجة وبين رسول الله، لتجمع لنا أفضل وأطهر وأسعد وآمن بيت على ظهر الأرض. خاطبة، الخطبة التي نسميها خطبة، ليس على طريق النت ولا على طريق إرسال الصور ولا البينات على الشات والأخبار فيتزوج هذه بهذه. من أين؟ من المواقع التي تنشر الزواج، أو من المكاتب التي تجمع بين الرجل والمرأة، أيا كان، حتى لو كانت المرأة شيطانا المهم أن تتزوج، حتى لو كان الشاب شيطانا المهم أن يتزوج. لا، ليس هذا هو المهم في زواجنا. وهل هذا زواج يدوم؟ وهل هذه طريقة للتعرف عن طريق الشات بعد أن أستمر في علاقتي معها أيام بل شهور بل سنوات، ثم بعد ذلك أتقدم للزواج منها؟ أرسلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذه المرأة العاقلة اللبيبة الفطنة نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول له: يا محمد، ماذا جاءك من الخير والسعادة؟ ما هو؟ قالت: إن خديجة هي التي أرسلتني إليك لتتزوجها، حتى تتزوجها أنت. فقال: انظر إلى الفارق بين النبي وخديجة. أبو طالب عم النبي يطلب منه أن يذهب إلى خديجة ليعمل عندها، فيأبى رسول الله، تأبى كرامته أن يذهب إلى خديجة ويقول له: يا عماه، إن يرد الله شيئا يمضي، إن أراد الله أن أشتغل عند خديجة أمضاه الله عز وجل وقضاه. أما خديجة، وهذا أيضا فيه درس، أنه يجوز للمرأة أن تطلب أن تتزوج بالرجل الصالح، وليس في هذا عيب أبدا، أو الولي، بل هذا هو الواجب على الولي، أن يختار لابنته الرجل الصالح. بل خديجة قبل الإسلام هي التي طلبت من رسول الله أن يتزوجها وأرسلت إليه، فأرسلت نفيسة لتعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحب رسول الله لما عرف من خديجة من صفات طاهرة، وهي معلومة بين العرب، معلومة في قريش أنها طاهرة كاملة عاقلة حكيمة. ومن كمالها ومن عقلها رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن تتزوج من رسول الله، من محمد بن عبد الله، وهي لا تعرف. وفعلا عرض محمد رسول الله الأمر على عمه أبي طالب بعد أن قال لنفيسة: أفعل إن شاء الله، أو وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى عمه أبي طالب فأخبره الخبر، فاجتمع أعمام النبي وذهبوا إلى بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبوها قد مات، فذهبوا إلى بيت عمها عمرو ابن خويلد ابن أسد. قال: ذهبوا إلى عمها عمرو ابن أسد، وقدم أبو طالب خطبة لا مثيل لها، خطبة نكاح أبدى فيه مناقب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لهم: أنتم تعرفون من هو محمد ابن أخي، وإن كان في المال قل فالمال زل زائل، إن كان ابن أخي قليل المال إلا أنه عظيم الشرف عظيم القدر، إنه ابن من؟ ابن عبد الله بن عبد المطلب سيد قريش، إن كان في المال قل فالمال زل زائل وظل مائل لا يدوم لأحد أبدا. أما إن تكلمنا عن الشرف والمكانة، فمحمد صلى الله عليه وسلم في الذروة في أعلى منازل الشرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلم ورقة ابن نوفل وكأنه مجلس زواج عظيم يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة. ذهب أعمام النبي والتقى آل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عمها وابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، التقى هؤلاء مع هؤلاء لخطبة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلم أبو طالب وطلب أن يتزوج محمد بخديجة، ورد ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يقرأ الكتاب الأول، وكان راهبا، وهو من الأحناف الذين لم يميلوا إلى الشرك بل كانوا على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتكلم ورقة ابن نوفل كلاما طيبا أثنى فيه على رسول الله وعلى آله، وأثنى فيه على خديجة، ورحب بزواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب لكننا نحب أن نسمع من عمها. فقال عمها في مجتمع أي في عدد كبير من سادة قريش: يا معشر قريش، أشهدكم أني قد زوجت محمد بن عبد الله بخديجة بنت خويلد بنت أخي رضي الله عنها وأرضاها. وزوجها عمها، أو قال زوجها ابن عمها ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعطاها مهرا كما يقول أهل السير 12 أقية بما يعادل 400 درهم مهر. وقيل إنه أعطاها رضي الله عنها وأرضاها مهرا أو صداقا 10 من الإبل. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتقى النبي مع زوجته في ليلة عرس، وكان عمرها عند زواجها بالنبي 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة، أي أنها تكبر رسول الله 15 سنة أو 15 عاما رضي الله عنها وأرضاها. قال تزوجها النبي ودخل بها، فلما دخل النبي عليها وهي العاقلة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لرسول الله: يا محمد قم وانحر واذبح وادع الناس لوليمة، فأنت من أنت؟ أي أنها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم بصناعة وليمة، بعمل وليمة أدعو فيها الناس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطيتك ما عندي من مهر. وكان النبي يخرج للتجارة فتكسب مالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن أعمامه أعانوه، لكن الصحيح أن هذا كان من مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل بها قالت خديجة العاقلة: قم يا محمد وانحر وادعو الناس إلى وليمة عرسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطيتك ما عندي مهرا. فقالت: ادخل يا محمد، فإنما المال مالك، هذا المال الذي في داخل البيت أصبح ملكا لك، وأنت سيد هذا البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقولها لكثير من النساء خاصة صاحبات الأموال: لا تمد يدك على شيء إلا بإذني. أنت تدري مال من هذا؟ مالك تنفق ذات اليمين وذات الشمال، تدفع لهذا وتعطي هذا، من أين هذا المال؟ إنه مالي، لا تمد يدك عليه إلا بإذن، تستأذن قبل أن تفعل شيئا. أما خديجة رضي الله عنه وضعت للنبي قاعدة من أول يوم دخل فيه البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: قم يا محمد وانحر وادعوا الناس، فإنما المال مالك، صاحبة البيت، وما فيه ملك لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من عقلها، وهذا من كمالها، وهذا من أدبها، وهذا من إكرام الله لها. من أجل هذا نالت هذه المنزلة العالية وهذه الدرجة السامية، أن يرسل الله عز وجل جبريل إلى خديجة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس عند الكعبة، فيقول له: يا محمد، هذه خديجة أتتك أو تأتيك معها إدام أو طعام أو شراب، فأقرئها من الله السلام ومني السلام. أقرئها من الله ومني السلام. تصوري، تصوري أن خديجة تمشي، خديجة تمشي ومعها جبريل يحوطها ويحفظها، ومعها جبريل يصحبها ويعرف خطوها، يعرف إلى أين ومن أين ومتى تأتي إلى النبي، فيذهب إلى رسول الله ويقول له: يا محمد، هذه خديجة تأتيك أو هي إليك الآن في الطريق، فإذا جاءت فأقرئها من الله ومني السلام، عليك السلام يا أم المؤمنين. خديجة تمشي ومعها جبريل، خديجة يعلم بحالها ربها عز وجل ويعرف قدرها كما يعلم بحال كل واحد منا. هل لما تخرجين متبرجة متزينة، تخرجين لميعاد مع شاب، هل تعلمين أن الله معك؟ هل تعلمين أن الله يراقبك؟ هل تعلمين أن جبريل يراك والملأ الأعلى يعرف بنيتك؟ ألا تستحين؟ ألا تستحي يا من تعطي موعدا لامرأة في معصية وأنت تعلم أن الله عز وجل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا، يعلم ظاهرنا وباطننا؟ هذه خديجة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة، وسماها باسمها، وما أعظم هذا الاسم في الوجود. كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول خديجة: ومن في الوجود مثل خديجة؟ من مثل خديجة؟ لم تتكرر في الحياة ولن تتكرر في الحياة، لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم تنل منه إيلاء ولا عتابا ولا غضبا، لم يغضب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تعيش مع رجل 25 سنة لم تغاضبه، لم تسؤه، لم تلجئه إلى أن يعتب عليها مرة، أو يغضب منها مرة، أو يرفع صوته عليها مرة، أبدا ما احتاجت أي نسمة هواء. أي امرأة هذه في الوجود؟ ما أحيلاها، وكانت مع جمالها وكمالها وأدبها طاهرة عفيفة، اجتمع فيها كمال المرأة. من؟ يقول ابن القيم: لم تتكرر في الحياة خديجة، هي التي اختارها الله لأن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا يقول عنها ابن القيم رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، أيهما أحب وأفضل عند الله، خديجة أم عائشة؟ فقال ابن القيم رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال، منهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من سكت. أما ابن القيم رحمة الله عليه فإنه يقول: أما فضل خديجة في أول الإسلام فظاهر، وفضل عائشة في آخر الإسلام فظاهر معروف، ومن فضل خديجة بأدلة، ومن فضل عائشة بأدلة. يكفينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد خير نسائها على الإطلاق كما يقول أهل العلم خير نسائها أي خير نساء زمانها وخديجة خير نساء زمانها فخير نسائها خديجة وقيل خير نسائها أي خير نساء الأمة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها كما يقول الإمام أحمد وأصحاب السنن الترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم وآسية وخديجة وفاطمة حسبك أن يكفيك شرفا أن يكفيك رفعة ومنزلة من نساء العالمين مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية أن النبي قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة خديجة يأتي جبريل من عند الله يبشر رسول الله بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب يقول العلامة السهيلي في الروض الأنف يقول بشر خديجة ببيت ولفظ البيت مقصود لأن خديجة رضي الله عنها سيدة بيت جلست في بيتها في الجاهلية وكانت سيدة بيت في الإسلام كما نقول نحن هذه المرأة ست بيت خديجة كانت أفضل وأكرم وأطهر ست بيت على ظهر الدنيا فهي ست بيت في الجاهلية وهي ست بيت في الإسلام لهذا قال ربنا عز وجل مبشرا إياها على لسان جبريل الأمين قال يا محمد بشر خديجة ببيت ولم يقل قصر وهو والبيت هو قصر ولكنه جاء بلفظة البيت لأنها كانت سيدة بيت في الجاهلية وسيدة بيت في الإسلام نحن في زماننا لما نرى امرأة تحسن ترتيب بيتها وتحسن أدب أولادها وبناتها وترعى زوجها تحافظ على مال زوجها تدبر القرش مع القرش والدينار مع الدينار تملأ بيتها فراشا وأثاثا ومتاعا بيتها عامر نقول هذه امرأة سيدة بيت من الدرجة الأولى خديجة كانت سيدة بيت من الدرجة العليا السامية رضي الله عنها لهذا بشرها ربها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب قال الإمام السهيلي أيضا لا صخب لأن خديجة لم ترفع صوتها في بيتها لا تسمع لها صخب ولا صوت ولا صياح كما نسمع في البيوت الآن ربما تسمع صوت المرأة من آخر الشارع تصرخ في وجه زوجها أو تصرخ على ولدها وابنتها وتصيح وتسب وتشتم وربما تقف في أول الشارع تقول الرجل يعدي يمر الرجل يمر وترفع صوتها أعلى من أصوات الرجال لا صخب فيه ولا نصب صخب لا تسمع فيه وهذا الجزاء من جنس العمل لما تأدبت مع زوجها رفع الله قدرها وأعطاها بعملها بيتا في الجنة من قصب بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف أو قيل من ذهب لا نصب فيه ولا صخب لا نصب لا تعب لأنها ما أتعبت نبينا كانت تريحه صلى الله عليه وسلم لم تلجئه أو لم تضطره لأن يهجرها أو أن يغضب عليها أو أن يغضب عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتمم الكلام في لقائنا القادم عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه قدوتنا أسوتنا للرجال وللنساء، نعيش معها في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء واللقاء، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يسعدنا حتى نلقاكم، وأن يعافينا حتى نلقاه، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.